بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. انتهينا بحمد الله من شرح تعية شيخ الإسلام في القدر، وفي هذا اليوم سيكون إجابة على بعض الأسئلة التي وردت بكثرة وقد أجيب عليها، ولعل الإجابة تكون على شيء من التفصيل. وسيكون الحديث هذا اليوم إن شاء الله قبل ذلك عن بعض ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر على وجه الإجمال، وربما أفصل بواحدة منها. وسيكون كما طلبتم قصص أو من قصص القدرية، المحاورات والقصص مع القدرية، وسيكون أيضا عن حديث عن بعض الأخطاء التي يقع فيها الناس في القدر، ولعل الوقت أن يسعف. وهذا اليوم إن شاء الله ننتهي من هذا الباب، أو ننتهي من الدورة بكاملها إن شاء الله. يا أخوة، مر معنا ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر، وأنها ثمرات كثيرة، منها أنه أداء لعبادة الله، ومنها الخلاص من الشرك، ومنها حصول الهداية وزيادة الإيمان، ومنها الصبر وقوة الاحتمال، ومنها سكون القلب وطمأنينة النفس وراحة البال. فهذه الأمور من ثمرات الإيمان بالقدر، وهي مطلب ملح وهدف منشود وغاية مبتغاه، فكل من في الأرض يسعى إلى ذلك. ولكن كما قيل، كل من في الوجود يطلب صيدا غير أن الشباك مختلفاته، فلا يدرك هذه الأمور ولا يجد حلاوتها ولا يعلم ثمرتها إلا من آمن بالله وبقضائه وقدره. فالمؤمن بالقدر ساكن النفس، مطمئن البال، لا يفكر كثيرا في احتمال الشر، ثم إن وقع لم يطر قلبه له شعاعا، بل يتحمل ذلك بثبات وصبر. إن مرض لم يضاعف مرضه بوهمه، وإن نزل به مكروه قابله بقلب رابط فخفف حدته. فمن الحكمة ألا يجمع الإنسان بين الشر وبين توقع الشر. وإنك لتجد عند خواص المسلمين من العلماء العاملين والعباد القانتين المتبعين من سكون القلب وطمأنينة النفس ما لا يخطر بالبال، فلهم في ذلك الشأن قدح معلى. فهذا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القدر، إن تكن السراء فعندي الشكر، وإن تكن الضراء فعندي الصبر. وهذا شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ولما زج به في غياب السجن قال مقولته المشهورة: ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أين رحت فهي معي، لا تفارقوني، أنا حبسي خلوة، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة. بل إنك واجد عند عوام المسلمين من سكون القلب وراحة البال وبرد اليقين ما لا تجده عند كبار المفكرين والكتاب والأطباء من غير المسلمين. فكم من الأطباء من غير المسلمين على سبيل المثال من يذهب به العجب كلما ذهب إذا أشرف على علاج مريض مسلم، وتبين له أن هذا المريض مصاب بمرض عضال يصعب علاجه كمرض السرطان، فتجده يقدم رجلا ويؤخر أخرى، هل أخبره أو لا أخبره؟ وإذا أخبره وجد أن هذا المسلم يستقبل هذا الخبر بكل رضا وبكل طمأنينة. وإيمان المسلمين بالقضاء والقدر أدهش كثيرا من غير المسلمين، وعبروا عن دهشتهم. وإليكم هذه الشهادة من بعض هؤلاء ممن كتبوا في هذا الشأن، كاتب مشهور غربي اسمه بودلي، مؤلف كتاب رياح على الصحراء وكتاب الرسول وأربعة عشر كتابا، وقد أورد رأيه ديل كارنيجي في كتابه دع القلق وابدا الحياة. يقول هذا الرجل، يذكر قصته، عاش مع أعراب في الصحراء، اسمعوا ماذا يقول متعجبا من إيمانهم بالقضاء والقدر. يقول: في عام 1918 للميلاد وليت ظهري العالم الذي عرفته طيلة حياتي، ويممت شطر أفريقيا الشمالية الغربية حيث عشت بين الأعراب، وقضيت هناك 7 أعوام أتقنت خلالها لغة البدو، وكنت أرتدي زيهم وآكل من طعامهم وأتخذ مظاهرهم في الحياة، وغدوت مثلهم أمتلك أغناما وأنام كما ينامون في الخيام، وقد تعمقت في دراسة الإسلام حتى إنني ألفت كتابا عن محمد صلى الله عليه وسلم عنوانه الرسول. وكانت تلك الأعوام، يقول عن نفسه، التي قضيتها مع هؤلاء البدو الرحل من أمتع سني حياتي وأحفلها بالسلام والاطمئنان والرضا بالحياة. وقد تعلمت من عرب الصحراء كيف أتغلب على القلق، فهم بوصفهم مسلمين يؤمنون بالقضاء والقدر، وقد ساعدهم هذا الإيمان على العيش في أمان وأخذ الحياة مأخذا سهلا هينا، فهم لا يتعجلون أمرا ولا يلقون أنفسهم بين براثن الهم قلقا، إنهم يؤمنون بأن ما قدر يكون، وأن الفرد منهم لن يصيبه إلا ما كتب الله له. وليس معنى هذا أنهم يتواكلون أو يقفون في وجه الكارثة مكتوف الأيدي، كلا. ثم أردف قائلا: ودعني أضرب لك مثلا لما أعنيه. هبت ذات يوم عاصفة عاتية حملت رمال الصحراء وعبرت بها البحر الأبيض المتوسط، ورمت بها وادي الرون في فرنسا، وكانت العاصفة حارة شديدة الحرارة حتى أحسست كأن شعر رأسي يتزعزع من منابته لفرط وطأة الحر، وأحسست من فرط القيض كأنني مدفوع إلى الجنون. ولكن العرب، يقصد المسلمين، لم يشكوا إطلاقا، فقد هزوا أكتافهم وقالوا كلمتهم مأثورة، قضاء مكتوب. لكنهم ما إن مرت العاصفة حتى اندفعوا إلى العمل بنشاط كبير، فذبحوا صغار الخراف قبل أن يودي القيض بحياتها، ثم ساقوا الماشية إلى الجنوب نحو الماء. فعلوا هذا كله في صمت وهدوء دون أن تبدو من أحدهم شكوى. قال رئيس القبيلة الشيخ: لم نفقد الشيء الكثير، فقد كنا خلقين بأن نفقد كل شيء، ولكن حمدا لله وشكرا فإن لدينا نحو 40% من ماشيتنا، وفي استطاعتنا أن نبدأ عملنا من جديد. ثم قال هذا الكاتب بودلي: وثمة حادثة أخرى، فقد كنا نقطع الصحراء بالسيارة يوما، فانفجر أحد الإطارات، وكان السائق قد نسي استحضار إطار احتياطي، وتولاني الغضب وانتابني القلق والهم، وسألت صحبي من العرب ماذا عسى أن نفعل، فذكروني بأن الاندفاع إلى الغضب لن يجدي فتيلا، بل هو خليق أن يدفع الإنسان إلى الطيش والحمق والجنون. ومن ثم درجت بنا السيارة وهي تجري على 3 إطارات ليس إلا، على 3 إطارات ليس إلا، ولكنها ما لبثت أن كفت عن السير، وعلمت أن البنزين قد نفد. وهنالك أيضا لم تثر ثائرة أحد من رفاقي العرب، ولا فارقهم هدوءهم، بل مضوا يذرعون الطريق سيرا على الأقدام. وبعد أن استعرض هذا الرجل تجربته مع عرب الصحراء علق قائلا: قد أقنعتني الأعوام 7 التي قضيتها في الصحراء بين العرب الرحل أن الملتاتين ومرضى النفوس والسكيرين الذين تحفل بهم أمريكا وأوروبا ما هم إلا ضحايا المدنية التي تتخذ السرعة أساسا لها. إنني لم أعاني شيئا من القلق قط وأنا أعيش في الصحراء، بل هنالك في جنة الله وجدت السكينة والقناعة والرضا. وأخيرا ختم كلامه بقوله، وخلاصة القول: أنني بعد انقضاء 17 عاما على مغادرة الصحراء ما زلت أتخذ موقف العرب حيال قضاء الله، فأقبل الحوادث التي لا حيلة لي فيها بالهدوء والامتثال والسكينة، ولقد أفلحت هذه الطباع التي اكتسبتها من العرب في تهدئة أعصابي أكثر مما تفلح آلاف المسكنات والعقاقير الطبية، ومليحة شهدت لها ذراتها والفضل ما شهدت به الأعداء. طيب، أنتقل إلى ذكر بعض القصص والمحاورات مع القدرية، ثم إلى بعض الشهوات وبعض الشبهات والأخطاء التي تقع في هذا الباب. القدر كما قال ابن عباس هو نظام التوحيد، والإيمان به كما آمن به أهل السنة دل عليه العقل الصريح والنقل الصحيح، والمخالف فيه مغلوب وحجته داحضة. ولم يستطع منطق القدرية أن يقف في مجال الحجاج حتى مع عوام أهل السنة فضلا عن علمائهم. وإليكم بعض القصص وقد أردنا بعضها وبعضكم طلب إعادتها. نعم، ما أدري لعله أسلم، لأنهم قد يعجبون بالإسلام ولا يسلمون، مثل أبي طالب. بعض القصص، هذه قصة عمرو بن عبيد وقد طلب بعضكم إعادتها. سرقت ناقة لأعرابي فجاء لحلقة عمرو بن عبيد وهم من رؤوس المعتزلة، هم ممن يقول مذهب القدرية، وكان عابدا زاهدا حتى قال عنه الذهبي إن المنصور اغتر بزهده وعبادته ونسي بدعته. يقول الأعرابي فقال سأل أفيكم أحد يدعو الله أن يرد لناقتي، أفيكم صالح؟ قالوا ما أصلح من عمرو بن عبيد. فأتى إلى عمرو بن عبيد قال إن ناقتي سرقت فادعو الله أن يردها علي. هو قدري، ينكر أن يكون الله عز وجل هو الذي خلق الشر، ويمكن أن يكون الله عز وجل هو الذي خلق فعل العباد. قال عمرو بن عبيد اللهم إن ناقة هذا المسكين سرقت ولم ترد سرقتها، اللهم ارددها عليه. الأعرابي بفطرته ما عنده منطق ولا عنده حجج، استغرب من هذا الدعاء، كان يؤمل أن يقول اللهم رد له ناقته. فلما قال هذا الدعاء قال الأعرابي لا حاجة لي في دعائك. قال ولما؟ قال خاف كما أراد ألا تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد. نقض منطق القدرية بهذه الكلمة. وقصة أخرى مع القاضي عبد الجبار الهمداني المعتزلي. دخل القاضي عبد الجبار على الصاحب بن عباد وعنده أبو إسحاق الإسفرايني من أهل السنة. فلما رأى الأستاذ عبد الجبار رأى الإسفرايني قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، يقصد من؟ الله عز وجل. سبحان من تنزه عن الفحشاء، كلمة حق أريد بها باطل، يعني أنه لم يخلق المعاصي. فقال له أبو إسحاق سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، على البديهة. قال القاضي أيشاء ربنا أن يعصى؟ قال أبو إسحاق أيعصى ربنا قهرا؟ قال القاضي أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ قال أبو إسحاق إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. فبهت القاضي عبد الجبار على هذه الردود المحكمة السريعة. وهناك قصص ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه في الدرة البهية، منها قصة الرجل الجبري. يقول كان رجل قد غلا في الجبر والقدر غلوا عظيما، فكان يعتذر بالقدر عند كل جليل وحقير حتى آلت به الحال إلى الاستهتار وانتهاك أصناف المعاصي. وكلما نصح وليم على أفعاله جعل القدر حجة له في كل أحواله. وكان له صاحب يعذله وينصحه عن هذه المقالة التي تخالف العقل والنقل والحس، ولا يزيده العدل إلا إغراء. وكان صاحبه ينتظر وينتهز الفرصة في إلزامه بأمور تختص به وتتعلق. وكان هذا الجبري صاحب ثروة له أموال منوعة، وقد وكل عليه الوكلاء والعملة. فصادف في وقت متقارب أن جاءه صاحب ماشيته فقال إن الماشية هلكت وتلفت جميعها لأني رعيتها في أرض مجدبة ليس فيها عود أخضر. فقال له الجبري هذا وعملت ذلك وأنت تعلم أن الأرض الفلانية مخصبة، فماذا عذرك في ذلك؟ قال قضاء الله وقدره. وكان ممتلئا غضبا فزاد غضبه من هذا الكلام وكاد يتقطع من هذا الاعتذار، مع أنه جبري يقول الإنسان مجبور على فعل نفسه، وصاحب عنده هذا موجود يلزمه. يقول جاءه صاحب البضائع قال إني سلكت هذا الطريق المخوف، فاقتطع المال وقطاع الطريق. فقال كيف تسلك هذا الطريق المخوف مع علمك أنه مخوف وتترك الطريق الآمن الذي لا تشك في أمنه؟ فأجابه بمثل جواب الراعي وعمل معه الجبري ما عمله مع صاحبه. ثم جاءه وكيله على تربية أولاده وحفظهم فقال يا سيدي إني أمرتهم أن ينزلوا في البئر الفلانية ليتعلموا السباحة فغرقوا. قال لما فعلت ذلك وأنت تعلم أنهم لا يحسنون السباحة والبئر المذكورة تعلم أن ماها غزير، كيف تتركهم ينزلون وحدهم وأنت لست معهم؟ قال هكذا قضاء الله وقدره. فغضب عليه غضبا لا يشبه الغضب على الأولين، وكاد الغضب أن يقتله. وكل واحد من هؤلاء الذين وكلهم على ما ذكر يزداد غضبه عليه إذا قال له هذا قضاء الله وقدره. فحينئذ قال له صاحبه يا عجبا لك يا فلان، كيف قابلت هؤلاء المذكورين بهذا الغضب البليغ ولم تعذرهم حين اعتذروا بالقدر، بل زاد هذا الاعتذار في جرمهم عندك وأنت مع ربك في أحوالك المخجلة قد سلكت مسلكهم وحذوت حذوهم؟ فإن كان لك عذر فهم من باب أولى أعذر وأعذر، وإن كانت أعذارهم تشبه التهكم والاستهزاء فكيف ترضى أن تكون مع ربك هكذا؟ فانتبه الجبري حينئذ وصح بعدما كان غارقا في غلوه وقال: الحمد لله الذي أنقذني مما أنا فيه وجعل لي موعظة وتذكيرا من هذه الوقائع التي وقعت لي ولمست فيها غلطي الفاحش، والآن أعتقد أن ما حصل لي من نعمة الهداية إلى الحق أعظم عندي من هذه المصائب الكبيرة، كما تحققت في قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طيب يا أخوان، ننتقل لبعض الأسئلة التي تمر ويجاب عنها إجابة سريعة. السؤال الذي يمر كثيرا: هل الإنسان مسير أو مخير؟ كثيرا ما تمر ويرد في كتب الفلسفة وعلم الكلام وفي كتابات كثير من المتأخرين، وهناك من يجيب على هذا السؤال بأن الإنسان مسير لا مخير، وهناك من يجيب بأنه مخير لا مسير. والحقيقة أن الإجابة بأن الإنسان مسير لا مخير خطأ، الإجابة المطلقة، والإجابة بأنه مخير لا مسير خطأ بهذا الإطلاق. وجه الخطأ في الإجابة بأن الإنسان مسير، وجه الخطأ في الإجابة بأن الإنسان مسير لا مخير تكمن فيما يرد على هذه الإجابة من إشكال. فإذا قيل إنه مسير بإطلاق، قيل كيف يحاسب وهو مسير، وكيف يكون مسيرا ونحن نرى أن له مشيئة وقدرة واختيار؟ وما العمل بالنصوص التي تثبت له المشيئة والقدرة والاختيار؟ أما إذا أجيب بأنه مخير لا مسير فيقال: كيف يكون مخيرا ونحن نرى أنه ولد بغير اختياره ويمرض بغير اختياره ويموت بغير اختياره إلى ذلك من الأمور الخارجة عن إرادته؟ فإذا قيل إنه مخير في أفعاله التي تقع بإراداته واختياره، قيل: وأفعاله الاختيارية كذلك، فقد يريد أمرا ويعزم عليه وهو قادر على فعله فيفعله، وقد لا يفعله فقد يعوقه ما يعوقه. إذن فليس كل ما أراد الإنسان فعله فعله، وهذا شيء مشاهد. حتى في أفعالك الاختيارية قد تعزم على أن تذهب هذه الليلة إلى الرياض ثم تذهب كما أردت، وقد تعزم ويعوقك ما يعوقك، كما قيل الإعرابي بما عرفت ربك، قال: بنقض الهمم وانفساخ العزائم. إذن حتى أفعاله الاختيارية واقعة بمشيئة الله، قد يريد أمرا ويقع وقد يريد أمرا ولا يقع، ليس في أفعاله غير الاختيارية بل في الاختيارية. ومن هنا يتبين لنا وجه الخطأ في هذا الجواب. فلو كان الإنسان مسيرا بإطلاق لما كان له قدرة ولا مشيئة، ولو كان مخيرا بإطلاق لفعل كل ما شاء. فمن قال بالتسيير بإطلاق فهو ألصق بمن؟ بمذهب من؟ الجبرية. ومن الذين قالوا إن العبد مجبور على فعله وأنكروا أن يكون له قدرة ومشيئة وفعل. ومن قال بالتخير بإطلاق فهو ألصق بمذهب القدرية النفاة الذين قالوا إن الأمر أنف وإن العبد هو الخالق لفعله وأنه مستقل بالإرادة والفعل. فما الجواب إذن؟ وما المخرج من هذا الإشكال؟ الجواب أن الحق وسط بين القولين وهدى بين هاتين الضلالتين. فيقال وبالله التوفيق: إن الإنسان مخير باعتبار ومسير باعتبار، فهو مخير باعتبار أن له مشيئة يختار بها وقدرة يفعل بها، لقوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهديناه النجدين فأتوا حرثكم أن شئتم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وقوله عليه الصلاة والسلام، والأحاديث كثيرة في الحديث أيضا الذي رواه البخاري: صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة: لمن شاء، إلى غير ذلك من الأدلة في هذا المعنى التي تدل على أن له مشيئة. وهو مسير باعتبار أنه في جميع أفعاله داخل في القدر، راجع إليه لكونه لا يخرج عما قدره الله له، فلا يخرج في تخييره عن قدرة الله، لقوله تبارك وتعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر، وقوله: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار، إلى آخر ما جاء. ولقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، إلى غير ذلك من الأدلة. ولهذا جمع الله بين هذين الأمرين، بين كون الإنسان مخيرا باعتبار ومسيرا باعتبار، كما في قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن أهل السنة ينظرون للنصوص بعينين سويتين، وأهل البدع ينظرون إليها بعين عوراء. الجبرية قالوا أخذ بقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، نفوا مشيئة العبد. والقدرية أخذوا بقوله: لمن شاء منكم أن يستقيم. نعم، فأثبت الله عز وجل في هذا أن للعبد مشيئة، وبين أن مشيئته تابعة لمشيئة الله. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قوله: ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. قالوا: يا رسول الله، فلما نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والحديث رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث دليل لما سبق، فهو يدل على أن الإنسان مخير، لقول صلى الله عليه وسلم: اعملوا، هذا يدل على أنه مخير، وعلى أنه لا يخرج في تخيره عن قدر الله، لقوله: فكل ميسر لما خلق له. هذا مقتضى أدلة الشرع والواقع في هذه المسألة. طيب، أيضا إشكال آخر يرد، يقولون: كيف نوفق بين استئثار الله بعلم ما في الأرحام وبين علم الأطباء بذكورة الجنين في الرحم من أنوثته؟ هذا الإشكال يرد ويلبس على كثير من الناس. والأصل أن الإنسان إذا ورد أي إشكال عليه أن يعلم بأن الله حق وما جاء عنه حق وصدق، سواء علم ذلك على وجه التفصيل أو لم يعلم. إذن كيف يزال هذا الإشكال؟ يقال هذا الإشكال خلاصته ترد، يقول: إذا كان الله عز وجل يقول في سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر في 5 لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة، فكيف نوفق بين ذلك وبين ما نراه من علم الأطباء بذكورة الجنين من أنوثته؟ والجواب عن هذا الإشكال يسير بحمد الله. وقبل الدخول في هذه الإجابة أبين مسألة، وهي أنه لا يمكن أن يتعارض صريح القرآن الكريم مع الواقع أبدا، لا يمكن، لأنهما قطعيان، والقطعيان لا يتعارضان. وإذا ظهر في الواقع ما ظاهره المعارضة، فإما أن يكون الواقع مجرد دعوة لا حقيقة له، وإما أن يكون القرآن الكريم غير صريح في معارضته. هذا ما قرره العلماء في القديم والحديث. طيب، إذا تقرر ذلك نأتي إلى حل الإشكال. يقال أولا أن اختصاص علم الله بما في الأرحام لا يقتصر على علمه بما فيها من ذكر أو أنثى فحسب، بل هو أعم، فيشمل ما في الرحم من ذكر أو أنثى منذ اللحظة الأولى قبل التخليق، ويشمل ماذا في الرحم في كل لحظة وفي كل طور من فيض وغيظ وحمل، حتى حين لا يكون للحمل حجم ولا جرم، ويشمل العلم بملامح الجنين وخواصه واستعداداته، ويشمل أيضا العلم برزقه، هل هو قليل أو كثير، وصفة ذلك الرزق، هل هو حرام أو حلال، ويشمل العلم بأجله، هل هو قصير أو طويل، ويشمل العلم بعلمه، أصحيح هو أم فاسد، ويشمل العلم بشقاوته من سعادته. فهذا من علم ما في الأرحام، وهو مما اختص الله تبارك وتعالى به، فلا يظهر عليه إلا من ارتضى من رسول أو ملك أو غيرهما. وليس في الآية تصريح بذكر العلم بالذكورة أو الأنوثة، وكذلك لم تأتي السنة بذلك. ثانيا، أن معرفة ما في الرحم هل هو ذكر أو أنثى لا يعلم إلا بعد تخليق الجنين، أما المدة التي لم يخلق فيها الجنين فلا يعلم أحد فيها ذكورة الجنين من أنوثته، لأن ذلك من علم الغيب. وقد اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد 4 أشهر، ونفخ الروح في الجنين لا يكون إلا بعد تمام صورته، أي بعد تمام تخليقه. وبعد تخليقه لا يكون العلم بذكورته أو أنوثته من علم الغيب، لأنه بتخليقه صار من علم الشهادة، إلا أنه مستترا في الظلمات التي لو أزيلت لتبين أمره. ولا يبعد أن يكون فيما خلق الله من الأشعة مشعة قوية تخترق الظلمات حتى يتبين الجنين أذكر هو أم أنثى. إذن بعد التخليق لا يكون من عالم الغيب، إنما يكون من عالم الشهادة. ولذلك فلا غرابة أن يعرف الجنين بعد أن يتخلق من خلال الأشعة الصوتية، فهذا من علم الغيب، من علم الشهادة، ومن العلم بظاهر من الحياة الدنيا. والله عز وجل لم ينفي ذلك عن البشر، بل أثبته كما في قوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير آية لقمان ويعلم ما في الأرحام: وكذلك لا يعلم مما يريد أن يخلقه تعالى سواه، ولكن إذا أمر بكونه ذكرا أنثى أو شقيا أو سعيدا علم الملائكة المكلون بذلك ومن شاء من خلقه. فهذا مقتضى دلالة الشرع والواقع. أما دلالة الشرع فكما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل بالرحم، وكل الله بالرحم ملكا يقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال: يا رب أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب ذلك في بطن أمه. وأما دلالة الواقع فكما مر أنه قد يعلم، يعرف بعد أن يتخلق، وذلك عبر الأجهزة أو الأشعة الصوتية. إذن هذا خلاصة الحديث في هذه المسألة، وأن العلم في الرحم لا يقتصر هل هو ذكر أو أنثى، بل في رزقه إلى غير ذلك من الأمور التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. طيب، هناك أخطاء تقع في باب القدر، منها الاحتجاج بالقدر على المعاصي وقد مر بنا كثيرا، ومنها التخلي عن مساعدة المنكوبين أو المحتاجين أو الفقراء بحجة أن ما حل بهم إنما هو بمشيئة الله. ولا شك أن هذا جهل بحكمة الله تبارك وتعالى، وقائله فيه شبه ممن قال عز وجل فيهم: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه. أيضا من الأخطاء التي تقع في هذا الباب وهي كثيرة ترك الدعاء بحجة أن الله يعلم حاجة العبد قبل أن يسأل، وأنه لو شاء لأعطاه مسألته بغير سؤال، وأنه لن يصيب العبد إلا ما كتب له، وهذا داخل أيضا في ترك الأسباب. وكثير من الناس يحتج بحديث موضوع وهي قوله: علمه بحالي يغني عن سؤالي. لما كان إبراهيم عليه السلام قبل أن يقع في النار أتاه جبريل وقال: هل لك حاجة؟ قال: أما لك فلا، وأما إلى الله فعلمه بحالي يغني عن سؤالي. وهذا الحديث موضوع كما بيّن شيخ الإسلام وغيره. ثم إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولا يرد القدر إلا الدعاء. وقال: من فتح له منكم باب الدعاء، باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة، وما سئل الله شيئا يعطى أحب إليه من أن يسأل العافية. إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. نعم، لعلمه بحالي يغني عن سؤالي. نعم، أما الصحيح كما قال ابن عباس أنه قال: أما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. هذا هو الذي صح. أيضا من الأدعية التي تقع في هذا الباب الدعاء، يقول بعض الناس: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. وهذا خطأ، ويجري على كثير من الأنسلة، وهو دعاء لا ينبغي، لأنه شرع لنا أن نسأل الله رد القضاء إذا كان فيه سوء. ولهذا بوب البخاري رحمه الله بابا في صحيحه قال فيه: باب من تعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء، وقوله تعالى: قل أعوذ رب الفلق. نستعيذ بالله من إيش؟ من شر ما خلق، وشر ما خلق من سوء القضاء. إذن هذا الدعاء لا ينبغي. فكأن هذا الداعي يقول: اللهم إني لا أسألك ألا تعاقبني ولكن أسألك أن تلطف بي. لا، بل الإنسان يسأل ربه العافية ويستعيذ بالله من شر ما خلق. أيضا من الأخطاء الجزم بفعل الشيء أو وقوعه دون تقييد ذلك بالمشيئة، وهذا أمره يسير. أيضا قلة اليقين بأن العاقبة للتقوى وللمتقين، لأنها الله عز وجل كتب في الأزل أن العاقبة للتقوى وللمتقين. أيضا من الأخطاء التألي على الله وهو الإقسام، والله لا يهدي الله فلانا، هذا من التألي، أن الله عز وجل عنده علم الغيب وهو أعلم بهداية الناس. كذلك قول لو وليت عندما تحل المصيبة، ليت شعري وأين مني ليت، إن ليتا وإن لوا عناء. كذلك من الأخطاء القيام بما يشعر بالاعتراض على الأقدار كالنياحة ولطم الخدود وشق الجيوب، وكذلك الحسد. حقيقة الحسد اعتراض على قضاء الله وقدره، فكأن هذا الحاسد يقسم رحمة ربه بين العباد، وكأنه يقترح على الله ما يراه ملائما، فهو بصنيعه هذا يقدح بحكمة الله ووضعه الأشياء في مواضعها. فمن تمام الإيمان بالقدر ترك الحسد والتسليم لله في جميع الأمور، فالمؤمن بالقدر لا يحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله. كذلك تمني الموت، هذا الأمر لا ينبغي ولا يجوز، وكذلك الإقدام على الانتحار، كل هذا مما يخالف هذا الباب. وكذلك التسخط بالبنات، بعض الناس إذا رزقه الله بنتا تسخط بها وضاق ذرعا بمقدمها، هذا الصنيع لا شك من أعمال الجاهلية وأخلاق أهلها الأجلاف الذين ورد ذمهم والتشنيع عليهم وما أشبه الليلة بالبارحة. فلو زرت بعض المستشفيات ورأيت الناس إذا بشروا بالأنثى كيف تسود وجوههم عياذا بالله، وما علم أن الله سبحانه وتعالى سمى مجيء الذرية هبة، وقدم الذكور على الإناث، قدم الإناث على الذكور، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. ثم إن في ذلك دليلا على السفه والحمر والجهل ورد الهبة التي جدير أن تشكر بدلا من أن تكفر. أيضا من الأخطاء قول بعض العامة، وما أدري هل يقولونها عندكم أو لا، يقولون إذا زاد المطر أحيانا هذه طشة ما وزنت، إذا زاد المطر، وهذا التعبير خاطئ ومناف للإيمان بالقدر، إذ كيف يظن أن قطرة مطر نزلت من السماء لم توزن؟ والله عز وجل يقول وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وكل شيء عنده بمقدار. أيضا قول بعض العامة يقول إن العقرب تسابق القدر والحية مأمورة، هذه كلمة عند العامة، ويفرعون عليه أقوالا، يقول إذا مرت بك العقرب وأنت تصلي أو كنت قاعدا في مكان ما فاقطع الصلاة وقم من مكانك واحترز منها لأن غائلتها لا تؤمن فهي تسابق القدر، بخلاف ما إذا مرت بك الحية فلا تقطع الصلاة إن كنت تؤديها، ولا تتحرك من مكانك إن كنت جالسا أو مستلقيا، فلا تحترز منها بل دعها فإنها مأمورة. هذا الكلام مردود، فقولهم إن العقرب تسابق القدر قول باطل مخالف لما جاء في الكتاب والسنة ولما تقرر بالعقل والإجماع من أنه لا يقع شيء إلا بقدر الله عز وجل، وقد مرت بنا الأدلة كثيرا. فما الذي يخرج العقرب من عموم قدر الله عز وجل وأخذه بناصية كل دابة؟ بل إنه ورد النص بأن القدر لا يسبقه شيء، ولو كان شيء سابقه لسبقته العين، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم، العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. ثم إن قولهم إن الحية مأمورة لا شك في ذلك، أما ألا نحترز منها بحجة أنها مأمورة فهذا كلام باطل مخالف لتمام الإيمان بالقدر، لأن من تمامه الأخذ بالأسباب، والتحرز من الحية من جملة الأسباب التي أمرنا بتعاطيها والأخذ بها، وإلا فكل شيء بأمر الله وقدره، فهل نترك الأسباب بالكلية؟ أيضا قول بعض الناس إذا سمع بوفاة شخص يقول هل مات بسبب أو مات قضاء وقدرا، فهذا خطأ، الذي مات بسبب والذي مات بغير سبب ظاهر كله بقضاء الله وقدره، لكن هل يقال بفعل فاعل أو بسبب معين أم بغير ذلك؟ نعم. أيضا من الأخطاء، وهي أخطاء كثيرة، قول بعض الناس البقية في حياتك إذا أراد أن يعزي أحد، فأي بقية بقيت؟ ما بقي شيء، يعني بقية هذا الميت الذي مات من عمره لك، هذا الميت استوفى عمره تماما، إذن هذه بعض الأخطاء على سبيل الإيجاز والإجمال، وأجيب على بعض الأسئلة ثم ننتهي. يقول: سمعت الشيخ محمد رحمة الله عليه يقول: هل الإنسان مسير أم مخير؟ سؤال بدعي. أولا، فإنه لم يرد على السلف لا سؤالا ولا إشكالا. ثم هو مخير، هناك عليه مسير، أنا خلاصة اللي يقول، لأنه يرد في كتب الفلسفة وفي علم الكلام، يعني لم يرد، لكن إذا ورد يجاب عنه، والشيخ أجاب عنه كما مر. هذه أسئلة ما عندي. هذه يقول: ما الفرق بين درجة الصبر والتفويض؟ التفويض هو التوكل، والصبر هو حبس اللسان عن التشكي وحبس الجوارح عن الاعتراض إلى غير ذلك. يلوم نفسه، الله عز وجل أقسم بالنفس اللوامة، يلوم نفسه ويحزن عليها، لكن لابد أن يكون هذا اللوم داعيا لعمل آخر، ما يكفي مجرد اللوم والحزن، والحزن ما أمر الله به أبدا، بل نهى عنه ولا تحزن عليهم، إلا إذا دفع لأمر آخر من طاعة أو من إقبال على خير. يقول بعض الناس، يقول: كيف يطال في عمر واصل الرحمة؟ يقول بعض الناس يقول أنه لا يجوز الدعاء على اليهود والنصارى عامة لأن فيه تنفير لهم عن الإسلام، كيف يرد على ذلك؟ ما أظن يعني فيه تنفير، لكن الإنسان يدعو خصوصا على من ظلم من هؤلاء، الدعاء على من ظلم. يقول: كيف يطال في عمر واصل الرحم؟ كما مر أن القدر قدران، مطلق وهو ما في أم الكتاب، ومقيد وهو ما في صحف الملائكة، كما أن الله عز وجل كتب أن الري سبب، أن الشرب سبب للري، أن الشرب سبب للري، وأن الزواج سبب للولد، كذلك كتب أن فلانا عمره كذا، وأن سبب أن يطول عمره بسبب صلته، كتب العمر وكتب السبب الذي يطول به عمره، هذا هو معناه. يقول: نريد إعادة لحكمة من خلق الذنوب، باب الذنوب بشكل عام، مر معنا وأطلنا فيه. من الحكمة من خلق الذنوب حصول التوبة والاستغفار والندم ومراغمة الشيطان، ومنها أن يخلع الإنسان كما يقول القيم صولة العبودية والاغترار على الله، لأن الإنسان إذا عمل طاعة ربما بعض الناس يغتر بدلا أن يشكر الله أن يسرها له، فإذا اغتر ابتله الله بذنب يقول ينكس به رأسه حتى يعود ويرجع إلى ربه. والحكم كثيرة جدا، وقد فصلت هذا الكتاب فيه يعني تقريبا كل ما مر معنا. طبعا ستسألني عنه لأن هذا كتابي، أسوي له دعاية عندكم هذا، وسألني عن أكثر من واحد ولم أجب. الإيمان بالقضاء والقدر، نعم. يقول: قول بعض العامة هل في محذور فلان ما يستاهل؟ يعني قد يكون يشعر أحيانا، مثلا يعني قد تقول مثلا فلان أريد أن نذهب إليه مثلا أو نفعل له كذا، والله ما يستاهل، ليس أهلا لذلك، هذا ما يلام، لكن خصوصا إذا كان بعدل، إذا فلان حصل على مال أو على رزق والله فلان ما يستاهل، لا، أن الله عز وجل أعلم، وليس كل من بسط له في الدنيا أن يكون ذلك خيرا له. فلان شكله خطأ، هذا خطأ، أن الله عز وجل هو الذي يصغركم في الأرحام كيف يشاء. يقول: لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، هذا لا يدل على أن العين تسبق القدر، ما يدل على أن العين تسبق القدر، إنما نتكلمنا عن الأقرب، وأن بينا أنه لا يسبق شيء القدر، ثم الحديث شاهد على ذلك، لا، لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، من ضمن ذلك العقرب، وكذلك العين لا تسبق القدر. يقول بعضهم يقول: اللهم ارحمنا وأنت راض عنا أو راض عن علينا، خاصة عندما يريدون نزول المطر بغير، ما أدري عن هذا الدعاء، اللهم ارحمنا وأنت راض عنا، الرحمة دليل الرضا، أثر الرضا. يقول أحدهم إذا مات، يقول إنه مات بسبب السرعة، لو أنه ما أسرع ما جاءه كذا، ما هو وجه القدر في هذا؟ الاعتراض، لو، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كان كذا وكذا، هذا هو الوجه. يقول: شاء القدر شاءت الأقدار، لا، شاء الله عز وجل، هذا يسلم ويدعو ويريد السيرة الذاتية، ما تعنيك بشيء هذا. يقول: قطع يد السارق في الإرادة الشرعية، ولكن الإرادة الشرعية معنى المحبة، هل هذا محبوب عند الله؟ الإرادة الشرعية محبوب عند الله لأن فيه إقامة للحد، لما فيه مصلحة الزجر وقيام مصلحة المسلمين، من هذه الجهة محبوب عند الله عز وجل، ومر معنا هذا عند الحديث عن أنواع الإرادة. كيف يجمع بين الأمرين أن دائرة الإسلام أوسع من دائرة الإيمان؟ نعم، لأن كل مؤمن مسلم ولا عكس، لأن الإيمان أخص، قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا لكن قولوا أسلمنا، لأنهم إذا توغل الإيمان في قلوبهم وخالطت بشاشته قلوبهم ارتفعوا إلى منزلة أخرى، هي منزلة الإسلام ما شاء الله، إلى منزلة الإيمان. ما هو واجب الوجود؟ الله عز وجل يعني هو الواجب الوجود لذاته، هذه من ألفاظ المتكلمين. ما الفرق بين الموجب والموجب؟ الموجب المسبب والموجب المسبب. يقول هل بإمكان أن تعيد قول بعض العامة اللهم نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه؟ نعم، يعني وجه الخطأ في هذا يعني كأن هذا الداعي أولا يقول اللهم إني لا أسألك أن لا تعاقبني، كان يقول عاقبني لكن ألطف بي بالعقوبة. لا، الله عز وجل يسأل العافية، هذه مسألة. ثم أن يقول اللهم لا أسألك رد القضاء، شرع لنا أن نسأل الله رد القضاء، ولا أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وشر ما خلق من القضاء الذي سئلنا الله سئلنا الذي نسأل الله عز وجل أن يرده عنا. يقول إذا أحدهم صبر على مرض ولم يتخذ الأسباب، قال صابر لتكفير خطايا ومات على هذا المرض، هل ينكر عليه الموت إذا علمنا أنه يتخذ الأسباب؟ العلاج مباح إذا ترك من هذا الوجه، لعله إن شاء الله يؤجر، لكن بعض العلاج قد يتوجب خصوصا إذا كان الإنسان يعرف يقينا أنه سيشفى من هذا المرض، أنه إذا شفي سيزداد عبادة لله وسيزداد علم وفضل وخير، هذا هو المقصود. لكن لو ترك يعني التداوي لا بأس عليه. طيب، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، أن يجعل ما نقول حجة لنا لا حجة علينا. هذا سؤال من الإنترنت. يقول بالأمس أشكل علينا شرح البيتين هذين، لا يحضرني الآن البيتين، طيب كيف نجيب عليه الإنترنت؟ يقول إلا لأن البيتين يحضرني، لكن فيما معناه ما يلي: أن الله يسوق أهل الهدى إلى الأعمال الطيبة ويسوق أهل التعذيب إلى الأعمال الخبيثة، فكيف يسوق من الأعمال الخبيثة؟ انتهى. هذا معنى كل ميسر لما خلق له. أهل السعادة الذين أقبلوا على الله وتذللوا بين يديه وسألوا الهدى أعطاهم سؤلهم ويسترهم الخير، والذي بخل واستغنى وتولى عن الله واستكبر والله اللهم تولى فيسر له عمل أهل الشقاوة، هذا برحمته وفضله، هذا بعدله وحكمته. يقول لم أوفق في دراستي والحمد لله على كل حال، من باب ذكر الأسباب فمنها راجع لي واختياري، فهل يجوز لي أقول بقضاء الله وقدره لمن سألني؟ لا شك أنه واقع بقضاء الله وقدره، لكن إذا كان بتقصيرك فهذا من المعائب، تقول بقضاء الله وقدره لكن لا تجعله حجة، اجعل الحجة عليك لأنك أنت الذي قصرت، حتى الذي يسرق والذي يعمل معاصي بقضاء الله وقدره لكنها ليست حجة له. والقدر يحتج به على أي شيء؟ المصائب للمعائب. يقول إن العبد له مشيئة، هل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يعمل بعمل مع أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الجنة الذي رعن فيسبق عليه الكتاب إلى آخر، يقول هل هذا القدر مشيئة العبد المقضية المقتضية مشيئة له؟ نعم، لأنه لن يدخل النار إلا بسبب عمله، يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، إذن باختياره وقدرته ومشيئته، هذا هو. طيب، هذه الجوائز ماذا نفعل بها؟ لا أريد أن ترجع، ما أدري من أعطيها للذئب، لك أولي أخيك الذئب. يقول من نعطيها؟ من ترشح؟ القارئ؟ ما أعطيناك شيء؟ أجل، هذه هدية القارئ، جزاك الله خير، تفضل. نعم، لا من نعطيها؟ مسألة واحد، أطرح سؤال، أطرح سؤالين عشان من يعدد لنا مراتب القدر وأقسام التقدير، مراتب القدر وأقسام التقدير، ما أريد واحد نصف والثاني نصف، ترى أخذها معي يضيع دم الجائزة. نعم، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، جيد. أقسام التقدير: العام، السنوي، العمري. أحسنت، تفضل، هذه جائزة أعطيها. نعم، نعطيها. طيب، من يعدد لنا خمسا من الأخطاء في القدر التي ذكرناها قبل قليل؟ ما أدري من أختار، أريد أن تختار واحد يجيب أنتم، لأن في البيت يقول أختار ولا أختار. من يجيب؟ تجيب؟ نعم، القدر على المعاصي. نعم، اللهم إني أسألك. نعم، لا، عدينا أكثر من 11. وقف. نعم، بدنا. طيب، ما ذكرنا هذه من الأسئلة، هذه في واحدة أطلنا فيها.